بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا. ونحن نقف مع شيء من معاني التوحيد في كتاب الله جل وعلا، ومعنا اليوم سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أبرز مقاصد هذه السورة وضوح التوحيد والثبات على التوحيد، وهذا الثبات إنما يكون بشكر الله تعالى على نعمة التوحيد. فهذه معاني جليلة كلها توحيد لله جل وعلا، فتوحيد الله تعالى واضح، والثبات على التوحيد هو غاية ما يرجوه المسلم حتى يلقى الله وهو مسلم موحد لله جل وعلا فيفوز برضاه. وهذا الثبات إنما يتحقق بشكر نعمة الله تعالى. في هذه المعاني تبحث أو تدور سورة إبراهيم، تدور على هذه المعاني. واسم السورة إبراهيم يتناسب مع هذه المعاني. فتأملوا، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ختم الله تعالى هذه السورة بذكر شيء من دعائه، فهو نموذج النبي الموحد الشاكر. وكم وصفه الله تعالى بقوله شاكرا لأنعمه كما في سورة النحل. ثم كذلك لو نتأمل في مقصد الثبات على التوحيد ونبي الله إبراهيم، نجد أن أعظم نبي قام بتثبيت التوحيد وترسيخه في الأرض قبل نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت الحرام الكعبة، وهذا البيت هو معلم التوحيد على الأرض. فبذلك قام التوحيد وثبت التوحيد بعبادة الحج، فهذه من أعظم أسباب تثبيت عبودية الله تعالى. وذكر الله تعالى في هذه السورة بناء أو دعاء إبراهيم لأهله عند البيت الحرام، ودعائه كذلك للناس أن يفدوا على البيت الحرام. فنتأمل شيئا من معاني التوحيد في هذه السورة الجليلة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تأمل كيف تفتتح بما يدل على وضوح التوحيد، وأن التوحيد هو النور، وما يقابله من الشرك فهو ظلمات. فأنزل الله تعالى هذا الكتاب ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والجهل والعناد والشهوات إلى نور واحد، وهو نور التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالتوحيد برهانه واضح، فهو كالنور الساطع. وتأمل سبحان الله في المناسبة اللطيفة في سورة إبراهيم وسورة الرعد. سورة الرعد كما مر معنا قررت قوة التوحيد بقوة براهينه، فجاءت سورة إبراهيم تبين أن التوحيد بذلك أصبح واضحا كالنور، وعلينا أن نثبت عليه. وتأمل إلى قول الله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالإنسان ما يهتدي وما يخرج من الظلمات إلى النور إلا بإذن الله، وما يثبت على النور والتوحيد إلا بإذن الله، بإذن ربهم. ربهم، تأمل إلى هذه الكلمة، ربنا الذي ربانا بنعمه. وأعظم تربية من الله تعالى لنا أن جعلنا موحدين، أخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد وثبتنا عليه. فهذه الكلمة بإذن ربهم تجعل قلب المسلم معلقا بالله جل وعلا ويتوكل على الله تعالى ويسأل الله تعالى الثبات على التوحيد. قال إلى صراط العزيز الحميد، هذا تفسير لهذا النور، وهذه حقيقة التوحيد، صراط العزيز الحميد. ثم تأمل كيف قال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فتأمل كيف أن الله تعالى أضاف هذا الصراط الذي هو طريق التوحيد إلى هذه الصفات الجليلة من صفاته، إلى صراط العزيز الحميد. فمن قام بتوحيد الله فهو العزيز، من سار على هذا الصراط كان عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا تأمل إلى قوله إلى صراط العزيز الحميد، فالله تعالى يحمد على تشريعه لهذا الصراط المستقيم الذي فيه ما يكمل لنا التوحيد من عبادات ومعاملات، من صلاة زكاة إلى آخره من معاملات الدين وعباداته. فهذه الشرائع كلها في الحقيقة يحمد الله تعالى عليها، إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أيضا هذا صراط الله، فمن سلك هذا الصراط أوصله إلى الله، وهذا الصراط قائم على عبودية الله جل جلاله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ويل للكافرين من عذاب شديد، ما الذي جعلهم يكفرون ويشركون الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وإلا فلا شبهة عندهم، فتوحيد الله تعالى واضح، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فتأمل في هذه الآية إشارة إلى أن التوحيد واضح، والأنبياء جاءوا بالبيان الكامل، حتى إن الله تعالى ما أرسل من رسول إلا بلغة قومه بلسان قومه ويفهمون عنه ليبين لهم، فتكون الأدلة والبراهين واضحة، فهذه هداية البيان. ولكن تأمل كيف أن القرآن يعلق قلوبنا بالله جل وعلا، فهل بمجرد البيان من الرسل أو من الدعاة تحدث الهداية؟ لا، الأمر راجع إلى الله تعالى، فعلق قلبك بالله. قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز جل جلاله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو الحكيم جل جلاله، فيهدي إليه من ينيب. من كان في قلبه تهيؤ لهذه الهداية بالإرادة الحسنة والإقبال على الدين يهديه الله تعالى، ومن علم الله تعالى أنه ليس أهلا لهذه الهداية، عنده إعراض، عنده كبر، عنده عناد، فيضله الله جل جلاله. ثم تأمل إلى الآيات، يعني تنصبغ بهذا المقصد وبتعليق القلوب بالله تعالى بتوحيد الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، كما افتتحت السورة بهذا، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وذكرهم بأيام الله. انظر سبحان الله، حتى المواسم والأيام التي يحدث فيها النصر لأولياء الله والهزيمة لأعداء الله يربطها الله تعالى بنفسه ويضيفها إلى نفسه، قال بأيام الله، فهذه الأيام دليل على توحيد الله، فأضافها الله إلى نفسه لأنها الأيام التي أعز فيها أولياءه، فنجى موسى وقومه من فرعون وجنده، أطبق على فرعون البحر وشق البحر لموسى، فهذه أيام الله تعالى التي تدل على قدرته وتوحيده جل وعلا. من الذي يعتبر؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم. انظر تذكير بالنعمة، فشكر النعمة هو الذي يعني يثبت المسلم على التوحيد وعلى الإيمان ويزيده فضلا من الله تعالى. تأمل كيف قال: ذكرهم بنعمة الله عليهم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم حثهم على شكر نعمة الله. وإذ تأذن ربك لا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو حافظ النعم الموجودة وجالب النعم المفقودة كما قال السلف. فالشكر به تكون الزيادة من الله تعالى. إن أردت الزيادة في الهداية، في الإيمان، في التوحيد، في الخشوع، أقبل على شكر نعمة الله، لأنك لما تتذكر نعم الله عليك تشعر بفضل الله العظيم وتشعر بتقصيرك، فتزداد محبة لله، تزداد حياء من الله، كيف أن الله تعالى هو الذي يمن علي ويقربني ويزيدني. فإذا كان هذا في قلبك فهذا من توحيد الله تعالى، تعترف بأن الفضل لله، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله وشكر الله، ثم تعمل ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، اعملوا آل داود شكرا، فيكون هذا سببا في الزيادة والفضل من الله تعالى بتوحيد الله. قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، تأمل كيف القرآن يعلق قلوبنا بالله، فإن الله لغني حميد. فنحن المحتاجون إلى الشكر، والله غني عنا، لأن الله تعالى هو الغني بذاته المحمود، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. فلو لم يقم بشكره بعض الناس أو حتى أهل الأرض جميعا فلا يضره شيء جل وعلا، فهو الحميد أيضا في نفسه جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الله تعالى هكذا يقول في حديث القدس يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم يذكرنا الله تعالى بالأمم الماضية وأنهم كذبوا رسلهم. تأمل هنا كيف برز وضوح التوحيد في هذه السورة. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك، انتبه إلى هذه الكلمة في هذه السورة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. كيف بعد ذلك يشك الإنسان في أن الله هو المعبود وحده، وهو يقر أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ فتوحيد الله واضح، لأن برهان الربوبية ساطع للناس جميعا، الناس جميعا يرون الكون وفي فطرتهم أن الله هو الذي خلق هذا الكون، فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. فالتوحيد فطرة، والتوحيد شهادة واضحة أمام الإنسان، فكيف بعد ذلك يشك في أن الله هو المستحق للعبادة؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات. ثم تأمل أيضا كيف الرسل تذكرهم بأن الأمر لله تعالى. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، لما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالوا نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالأمر راجع إلى فضل الله تعالى، منة الله تعالى، شكر النعمة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهنا برز مقصد من أبرز مقاصد السورة، وهو الثبات على التوحيد بالتوكل على الله. وتأمل كيف ربط الله تعالى بين التوكل والهداية. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فكلما كان العبد أعرف بالله وبدين الله كان أعظم توكلا على الله. فالإنسان لما يعني يكون في قلبه معرفة بالحق ويقين بالحق لا تزعزع عنه، فيعظم توكل على الله جل جلاله. فعلى المسلم أن يرسخ إيمانه وتوحيده وأن يقبل على العلم النافع حتى يزداد هداية، فيزداد ثباتا وتوكلا على الله جل وعلا. ثم هكذا يعني يتوعد الله تعالى المخالفين للرسل بالهلاك قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم فالعاقبة للموحدين ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا في تحقيق كمال التوحيد. الله تعالى يعد بالتمكين في الأرض من قال ذلك لمن خاف مقامي، يخاف هذا المقام العظيم وهو القيام بين يدي الله يوم القيامة. ستقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عن أعمالك، ماذا فعلت، بأي وجه استلقى الله. فالآن لما لا نجد التمكين على وجه الأرض للمسلمين فلنحاسب أنفسنا مع هذه الصفة، كل واحد يحاسب نفسه مع هذه الصفة، هل حققنا هذا الخوف من الله تعالى وأننا نحاسب أنفسنا وكأننا نستشعر أننا في يوم من الأيام سنقوم بين يدي الله، فماذا قدمنا لهذا اللقاء العظيم؟ هل استعد الإنسان لهذا الموقف الجليل لما تقوم بين يدي الله؟ ذلك لمن خاف مقامي، فالذي يراقب الله دائما ويستشعر أنه سيلقاه يستقيم على توحيد الله وعبادة الله تعالى فيمكنه الله. قال وخاف وعيد، وذكر الله تعالى يعني جزاء المكذبين جزاء شديدا في نار جهنم. قال واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم ذكر مثل الكفار، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تخيل هذا المنظر لما تحرق النار ويظل الرماد الذي هو في غاية يعني الخفة والنعومة، تخيل تأتي عليه ريح عاصف في يوم عاصف، ليست مجرد لحظات بل يوم كله عواصف، هل يبقى شيء من هذا الرماد؟ لا. وهكذا الأعمال التي لم تؤسس على توحيد الله، الكفار أعمالهم ما قامت على الإخلاص لله تعالى، فكما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك قال لا يقدرون مما كسبوا يعني من أعمالهم على شيء، فلا ثواب لهم عند الله، ذلك هو الضلال البعيد. المؤمن عليه أن يؤسس عباداته وأعماله على توحيد الله. لما تصلي تصلي لله، لا ترائي في صلاتك، لما تبر والديك تصل أرحامك تفعل هذا لله فيعظم أجرك عند الله، بل حتى لما تأكل وتشرب إذا أسست هذه الأعمال المباحة على توحيد الله، يعني أنك تنوي أنك تتقوى على طاعة الله، تظل هذه الأعمال ما تكون هباء منثورا، بخلاف الذي يأكل ويشرب للتلذذ فنعم لا إثم عليه ولكن لا يجد شيئا عند الله، لأنه ما بنى عمله على الإخلاص لله تعالى. هذا أعظم شرط في قبول الأعمال. ثم الشرط الذي هو يلازم التوحيد وهو اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم يقول الله تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق لأجل أن يعبد جل وعلا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد خيرا منا يعبدون الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز. فتشعر بعزة الله وعظمة الله تعالى وأن الخلق لا قيمة لهم عند الله بدون التوحيد. ثم ذكر يعني أيضا جزاء من استكبر ولم يوحد الله تعالى وأنه يكون في نار جهنم. وذكر الله تعالى في هذه السورة خطبة الشيطان في النار مع أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وهذا فيه إدخال الحسرة في قلوب أتباعه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم وما أنتم بمصرخي بمنقذي من النار، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إني يعني جحت أن أكون شريكا مع الله، فأنتم يعني أشركتموني في الدنيا وأطعتموني في الشرك، فالآن أنا أتبرأ من هذا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يتبرأ الشيطان من من أشرك به. وتأمل يعني السورة لما كانت باسم إمام الحنفاء والموحدين ذكر الله تعالى في مقابل هذا الأمر إمام الشرك ويعني والمشركين وهو الشيطان الرجيم. وتأمل كيف يعني ما نفع أتباعه شيئا ويعني غرهم ويعني لم يعني يثبت لهم ما كانوا عليه من يعني اتباعه ويعني الشرك بالله تعالى. أما حال المؤمنين قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. سبحان الله كيف الآيات تعلق قلوبنا بالله، حتى الخلود في الجنة ليس لأجل يعني أن الخلود ذاتي في الجنة يعني بذاتها الجنة خالدة، بل إنما خلودها بإذن الله تعالى وخلود المؤمنين فيها بإذن الله، تحيتهم فيها سلام. ثم ذكر الله تعالى مثلا عظيما يدل على يعني ثبات التوحيد في قلب المؤمن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة مثل النخلة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انظر إلى النخلة في ثباتها، فروعها ثابتة في الأرض وفروعها مرتفعة في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل شجرة التوحيد في قلب المؤمن، فأصول التوحيد ثابتة في قلب المؤمن، أصول لا إله إلا الله راسخة في قلب المؤمن بجذورها بمحبة الله وخشيته واليقين بالله والرضا به والتوكل عليه، هذه الجذور راسخة في قلب المؤمن. وفرعها في السماء هذه الأعمال القلبية الراسخة في قلب المؤمن تؤدي إلى أو يعني تنتج الأعمال الصالحة، فكالفروع التي في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهكذا المؤمن يعمل الصالحات من صلاة وصدقة وصيام، فهذه الفروع العالية في السماء. ثم قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذه بركة التوحيد والإيمان. فالمؤمن يكون على أحسن حاله وعلى كل خير في كل حال. فقال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تأمل إلى تعليق القلوب بالله بإذن الله بتوفيق الله. فهكذا المؤمن يكون متخلقا بالأخلاق الحسنة، يكون مباركا أينما كان، يكون له الحسنات المضاعفة، يكون عنده السمت الطيب، هذه كلها من ثمار التوحيد وبركاته في الدنيا والآخرة، يكون له يعني الأمن والطمأنينة، كل هذه من ثمار التوحيد. قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأما كلمة الشرك قال ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك كمثل كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار. الشرك ليس له يعني برهان وليس له أصول في القلب، أن لا برهان له. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأمل كيف أن الله تعالى ذكر هذه الآية بعد مثل الثبات على التوحيد، هذا في إشارة إلى أن من ثبت على التوحيد ورسخ التوحيد في قلبه ثبته الله تعالى في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فيعلم بهذا أن الإخلاص لله والتوحيد لله أعظم سبب لثبات المؤمن في الدنيا وأعظم سبب لثبات المؤمن في قبره، لأن أسئلة القبر كلها في التوحيد والعقيدة. يأتيك ملكان أزرقان يسألانك من ربك ما دينك من نبيك، فالموحد المخلص لله يثبت على طاعة على القول الثابت، يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالموحد قلبه معلق بالله، فمما يخاف مما يحزن ما الذي يجرفه بعد ذلك وهو مع القوي العزيز الملك العظيم جل جلاله. الموحد مخلص لله فما يلتفت قلبه إلى غير الله، فيثبت على ما هو عليه. فهكذا الذي يخلص لله تعالى في أعماله وفي حياته كلها يثبته الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان يدفن أصحابه يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي المقابل قال ويضل الله الظالمين والأمر لله ويفعل الله ما يشاء بحكمته جل وعلا. ثم تأمل قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تأمل يعني ما شكروا نعمة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فأشركوا بالله فبدلوا هذه النعمة ولم تثبت النعمة لهم فيعني أحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل. هذا هو السبب. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال ابن كثير وهي عبادته وحده لا شريك له. فما يعني ألطف هذا التفسير هنا كيف أنه فسر الصلاة بتوحيد الله جل وعلا لسياق الآيات. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الصلاة أعظم برهان لتوحيد الله تعالى وأعظم مظهر للتوحيد. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهناك ما ينفعك إلا الإخلاص لله وتوحيدك لله. لا تنفعك الدنيا ولا محبة فلان لك أو فلان صديق لك أبدا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني لا يفتران وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا ينكسر قلب الإنسان لما يستشعر هذه النعم المتوالية من ربه جل وعلا فينكسر القلب ويمتلئ حياء فيحقق كمال التوحيد لله والتعلق بالله جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول طلق بن حبيب رحمه الله قال إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد فأصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. فما على الإنسان إلا أن يتوب إلى الله وأن يعترف دائما بعجزه وفقره إلى الله وأن يكثر من الاستغفار فهذه حقيقة الشكر لله جل وعلا. إن الإنسان لظلوم كفار. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بهذا الدعاء الخاشع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا حتى نقيم فيه عبوديتك يا رب واجنبني وبني اجعلني في جانب وبني في جانب أن نعبد اجعلني في جانب أنا وبني وعبادة الأصنام في جانب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تأمل كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده يخاف من الشرك ويدعو الله تعالى أن يبعده من الشرك. فكما قال بعض السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كيف بعد ذلك الآن بعض المسلمين يستهين بالشرك ويعني يقول لماذا نتعلم التوحيد ونقرأ في التوحيد ونحن مسلمون والحمد لله. وتأمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يجنبه من الشرك. ثم تأمل كيف يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني رد الأمر إلى مشيئة الله جل وعلا. ثم تأمل يعني كيف يدعو الله تعالى بأن يعني يجتمع الناس على عبودية الله تعالى عند بيته المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لأن مكة كلها جبال عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فالمقصد من إقامة هذا البيت الكعبة هو ماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة إقامة عبودية الله. وأعظم مظاهر العبودية إقامة الصلاة. فاعرف قدر الصلاة يا عبد الله. ما بنيت الكعبة إلا لإقامة الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة على أكمل وجه وأتم وجه. وكذلك الحج قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تم كيف قال من الناس؟ قال بعض المفسرين لو قال اجعل أفئدة الناس لا جاء الناس جميعا إلى هذا البيت. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تهوي يعني تسرع بشوق ومحبة. وهذه من أسرار البيت ومن أسرار التوحيد كيف أن القلوب معلقة ببيت الله. لما يعني تذهب إلى الحج والعمرة ثم ترجع إلى بلدك تشعر في قلبك بشوق إلى الرجوع مرة أخرى. وارزقهم من الثمرات حتى يستعينوا بها على شكرك وعبادتك لعلهم يشكرون. ثم يستشعر مراقبته لله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يختم دعاء بشكر الله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ويسأل الله تعالى أن يستمر على الشكر والتوحيد وإقامة الصلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة. الله أكبر، والله بذلك تعرف قدر الصلاة في حياتك. رب اجعلني مقيم الصلاة، هكذا يدعو إبراهيم، ومن ذريتي كذلك من أولاده، أن الله تعالى يجعلهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها. إقامة الصلاة ليس مجرد أن تفعلها، بل قال مقيم الصلاة يعني يقيمها على أكمل وجه. ربنا وتقبل دعاء: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالإنسان مهما اجتهد وشكر الله وعبد الله وأقام الصلاة فهو مقصر، يحتاج إلى مغفرة ربه جل وعلا دائما مهما وصل إلى أعلى الدرجات. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يختم دعائه بالاستغفار: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. تأمل كيف التوحيد عقيدة تربط بين القلوب. الموحد يعرف حق والديه لأن الله هو الذي أمره بهذا، فإن كان شاكرا لله موحدا لله عليه أن يؤدي حق والديه. ثم كذلك تأمل كيف أن عقيدة التوحيد تربط بين قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة. نحن ندخل بإذن الله برحمته في دعاء إبراهيم: وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم يعني تستمر الآيات في تهديد الظالمين الذين أعرضوا عن توحيد الله تعالى: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. فالتوحيد ثابت، والله تعالى ينصر عباده الموحدين: ولا تظن ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. ذكر الله تعالى هنا يعني العذاب يوم القيامة، وكيف أن هؤلاء الظالمون يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليوحدوا الله: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، وهي دعوة التوحيد، ونتبع الرسل. ثم تأمل أيضا في هذه الآية كيف أن الله يقول في شأن هؤلاء الظالمين: وقد مكروا مكرهم، يعني في الدنيا يمكرون بالموحدين ويعذبونهم ويعني يعتدون عليهم. قال: وعند الله مكرهم، يعلق قلوبنا بالله، وعند الله مكرهم، فمكر الظالمين الله تعالى عليم به وقادر عليه. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا فيه يعني بيان عظمة التوحيد. تأمل كيف أن الله تعالى شبه الآيات الله الراسخة في قلوب المؤمنين، هذا التوحيد الراسخ في القلوب بالبراهين الواضحة، شبه ذلك بالجبال. قال: وإن كان مكرهم، يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهي يعني آيات الله تعالى في قلوب المؤمنين، كما يعني جاء في قول لأهل العلم في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولذلك قال بعدها: فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فالله تعالى لابد أن ينصر أولياءه، ويأتي وعد الله تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تأمل سبحان الله في هذه المشاهد تناسب يعني مقصد الثبات. فالتوحيد ثابت، وآيات الله ثابتة، وعد الله ثابت وآت، ويعني في المقابل حتى هذا الكون يبدله الله تعالى يوم القيامة، فهذا تناسب لطيف ولو كان في الظاهر. وهكذا يختم الله تعالى هذه السورة بقوله: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. طبعا يعني تأمل في هذا المشهد العظيم أيضا الذي هو من مشاهد التوحيد يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هكذا يكونون على أرض بيضاء حفاة عراة، والله هو الواحد القهار. قال: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس، هذا القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به. وأعظم مقصد في هذا القرآن قال الله تعالى: وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فإذا علمنا أن ما هو إله واحد هذا العلم ينتج التذكر والعمل، وليتذكر أولو الألباب فيستقيمون على توحيد الله وعبادة الله جل وعلا. فتأمل في ختام هذه السورة كيف ختمت بالغاية من هذه السورة بتحقيق توحيد الله تعالى، وليعلموا أن ما هو إله واحد. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على توحيد الله تعالى، على ملة إبراهيم، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.